بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل يا أيام تلبية الناس لنداء الله تعالى في زيارة بيته الأول بعد أن زاروا بيوت الله المنتشرة في الأرض. إن بيوتي في الأرض المساجد، إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي. ألا وحق للمزور أن يكرم الزائر. بعد أن انطلقوا من مساجد الله إذا بهم يذهبون إلى بيت الله الأول والمسجد الذي أراد الله تعالى أن يكون له خصوصية بدءا من الطهارة الخاصة فيه، إذ حرم الله تعالى أن ينجس هذا المسجد. قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. ولأن المساجد عامة تمثل بيوت الله سبحانه وتعالى حرم الله تعالى تنجيسها، ولكن النصوص الدينية التي تتحدث عن بيوت الله تعالى نلاحظ أن هناك بيوتا هي أولى بإطلاق بيت الله عليها، هناك بيوت هي أولى بأن يطلق عليها بأنها بيوت الله، وهي التي وردت في حوار بين الله تعالى في وحي من عند الله تعالى لنبيه داود، حينما قال الله في حديثه القدسي: يا داود فرغ لي بيتا أسكن فيه. فقال داود: يا رب جللت عن المسكن. فأوحى الله إليه: يا داود فرغ لي قلبك، لأن قلب المؤمن هو الذي يمثل بيت الله الحقيقي. ما وسعتني سماواتي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. فإذا كان المسجد يحرم تنجيسه باعتباره بيتا لله، فكيف بقلب المؤمن الذي هو البيت الحقيقي لله تعالى؟ المسجد يتنجس بالدم ونحوه، ولكن قلب الإنسان ورد أنه حينما يولد كالصفحة البيضاء، كلما أذنب الإنسان ذنبا كان الذنب هو تلك النجاسة، وطبع في تلك الصفحة البيضاء نكتة سوداء. فإذا بقلب الإنسان يعلوه ذلك النجس الذي أراد الله تعالى أن يطهره. كيف يطهره؟ يأتي أمير المؤمنين عليه السلام بحديث يعرفنا طهارة القلب بأمر بسيط ولكنه يحتاج إلى عزم: التوبة تطهر القلوب وتغسل الذنوب. إذا أراد الإنسان أن يطهر قلبه فالتوبة هي الحل، التوبة هي الدواء، التوبة هي العلاج. ويعرفنا التوبة بأنها عبارة عن استغفار باللسان بعد ندم بالقلب وعن إضمار أن لا يعود. حينما يعزم الإنسان أن لا يعود إلى المعصية بعد أن يندم على ما اقترف ويستغفر بلسانه محركا جوارحه في عملية التوبة يحقق هذه التوبة. التوبة ندم بالقلب واستغفار باللسان وترك الجوارح وإضمار أن لا يعود. وأراد الله تعالى أن يفتح للإنسان أبواب قبول تلك الطهارة وأبواب الرحمة التي تستوعب تلك التوبة. فإذا بالله يشرع زمانين، أراد من كل منهما أن يكون موسما لتوبة الإنسان. فشرع الله تعالى شهر رمضان وهو شهر موسمي، أراد للإنسان أن يرجع من خلاله كما ولدته أمه. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال لصاحبه جابر: يا جابر، من دخل عليه شهر رمضان فصام نهاره وقام وردا من ليله وحفظ فرجه ولسانه وغض بصره وكف أذى، خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. اللهم صل على محمد. ولكن قد يأتي شهر رمضان ولا يحقق الإنسان هذه الشروط ويبقى القلب في حالة تلوث، في حالة يوجد فيه نجاسة الذنوب. أعطى الله تعالى فرصة أخرى وهي موسم الحج، هذا الموسم الذي جعل الله تعالى فيه مدارج للتوبة ومعالم للتوبة وسبلا للتوبة. يذهب إلى الحج، يقف عند الحجر الأسود، لعله يكون من أولئك الذين يمتص الحجر الأسود سواد قلوبهم ليبقى أسود والقلب يصبح أبيض. يقف عند الحطيم، لعله بالحطيم تتحطم ذنوبه. يقف تحت ميزاب الرحمة، لعل الرحمة يستمطرها من خلال موقفه الباكي. يلصق جسده من ناحية قلبه على حائط المستجار، يرفع يديه مستمسكا بأزدال الكعبة، لعل الله يجيره فيغفر ذنوبه في ذلك الموقع الذي يقول فيه الإنسان: اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مقام العائذ بك من النار. يقف عند الركن اليماني، لعله هناك يستجيب الله دعاءه: اللهم تب علي حتى أتوب، واعصمني حتى لا أعود. إنها مشاهد شريفة، لعل الله من خلالها يذهب ما في قلبه من ذنوب. يسعى بين الصفا والمروة، لعله بهروبه من الله إلى الله يغسل قلبه ويطهر نفسه. ولكنه قد يفعل كل ذلك ويبقى قلبه ملوثا. لما؟ لأنه ورد في رواية: من الذنوب ذنوب لا يغفرها الله إلا بعرفات، إلا بموقف عرفة. وعرفات هي الاستثناء بعد شهر رمضان. من لم يغفر له في شهر رمضان رواية: من لم يغفر له في شهر رمضان لا يغفر الله له إلا أن يشهد عرفة. عرفة هي الموقف الذي جعله الله تعالى معلما لثلاثة عناوين أساسية. العنوان الأول هو الاعتراف، الاعتراف بالذنوب، هناك يعترف الإنسان بذنوبه. ما هي عرفة؟ عرفة هي صحراء فيها بعض الهضاب، بعض الجبال، لا يوجد فيها شيء من المعالم المميزة، هي منطقة صحراوية يريد الله تعالى منها هدفا من دون معالم. يريد الإنسان هناك أن يقف بينه وبين الله تعالى أولا ليعترف بذنبه في تلك الصحراء التي هي أشبه بمدفن كبير، بجبانة كبيرة، والأموات عليها وليسوا فيها، وهم يلبسون لباسا كالكفن، كأنها جبانة كبيرة والناس عليها. ويريد الإنسان العارف هناك أن يغفر الله ذنوبه بعد أن يعترف بها. وفي عرفة تعارف، هناك يعرف المسلم الآخرين، يعرف حجمهم قوتهم، في مشهد واحد يرى ملايين. ليس كل موقف في الحج يرى الإنسان كل الحجيج، في عرفة يرى الإنسان المشهد العام للحجيج من مختلف الأجناس، مختلف الأصناف، مختلف الألوان، مختلف اللغات. هناك تحصل معرفة اجتماعية، لأن الله تعالى في المنهج الإسلامي العام لا يريد الإنسان حتى حينما يعترف بذنبه، حتى حينما يتوجه إليه، لا يريد له أن يكون في صومعة الفرد والوحدة، يريد له حتى في اعترافه أن يكون في وسط الجماعة، يريد أن يكون في وسط الناس، يريد أن يكون العروج إليه هو عروج اجتماعي إضافة لعروجه الفردي. في عرفة، في وسط تجمع، يجلس الناس معا يدعون الله معا، يعترفون بذنوبهم معا، ويتعارفون، يتعارفون على مشاكلهم وعلى قوتهم ليخططوا للمستقبل ويأخذون العبر. لذلك في عرفة يفكر الإنسان في موقع تفكيره بنفسه وبمغفرة الله لذنوبه، يفكر بغيره. في مشهد من مشاهد عرفة المعبرة يقول أحد أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف، فلم أرى موقفا كان أحسن من موقفه، ما زال مادا يديه إلى السماء ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الأرض. فلما انصرف الناس قلت: يا أبا محمد، ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك. شو أجاب عبد الله وهو أحد أصحاب الإمام الكاظم؟ قال له عبد الله: والله ما دعوت فيه إلا لإخواني. هو في عرفة، ولكنه في عرفة كان يدعو لإخوانه، ما كان يدعو لنفسه. وذلك أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أخبرني أنه من دعا لأخيه بظهر الغيب نودي من العرش: ولك 100,000 ضعف مثله. وكرهت أن أدع 100,000 ضعف مضمونة لواحد لا أدري يستجاب أم لا. في عرفة مع دعاء الإنسان لنفسه أن يغفر الله تعالى له، اعتراف وتعارف. ولكن في عرفة عنوان آخر، عنوان ثالث، هو من أهم عناوين عرفة، وهو عنوان المعرفة. عرفة من المعرفة، لأن الله تعالى يريد لنا في عرفة، في زمن عرفة، وفي مكان عرفة. يريد لنا في هذا اليوم التاسع من ذي الحجة، التاسع من ذي الحجة يوم الثلاثاء المقبل، هذا اليوم يريد الله تعالى لحجيجه في الحج، ويريد الله تعالى لزوار الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، ويريد الله تعالى للمؤمن في أي بقعة كان فيها أن يتعرف على الله معرفة خاصة. يوم عرفة هو يوم خاص، سواء كنا حجيجا أو لم نكن حجيجا، سواء كنا حجيجا في موقع الله وسهل الله وساحة الله، ندعو الله تعالى وهو الذي ينظر إلينا هناك برحمة هي أشفق بكثير، كما ورد في قصة نبوية من حب الأم لولدها. أو كنا في زيارة الإمام الحسين، الزيارة التي ينظر الله تعالى إلى الزوار فيها قبل أن ينظر إلى حجيج الله في عرفة. أو كنا في أي موقع من المواقع، أي ساحة من الساحات، أراد الله تعالى في يوم عرفة أن نركز معرفة، معرفة خاصة بالله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة توجه الإمام الحسين في دعاء عرفة. عرفة، الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، وعرفات هي دعاء الإمام الحسين عليه السلام. إنه دعاء افتخر به الإمام الخميني في وصيته الخالدة، وعده من مفاخر ومآثر الشيعة. هو الدعاء الذي يبني فيه الإمام الحسين معرفة خاصة بالله، هي معرفة تختلف عن معرفة الناس بعمومهم. سئل أحدهم: كيف عرفت الله؟ قال: البعرة تدل على البعير، والآثار على المسير، أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدلان على اللطيف الخبير؟ معرفة حائكة تحيك مغزلها. قيل لها: كيف تعرفت على الله؟ قالت: هذا المغزل إن حركته تحرك، وإن تركته توقف، فكيف تتحرك الكواكب في السماء دون محرك؟ إنها معرفة. واحد كان يريد من الإمام الصادق عليه السلام أن يعرفه على ربه، في صبي كان عنده بيضة، ائتني بالبيضة يا غلام. أتاه بالبيضة، قال له: بما معنى؟ نظر إلى البيضة، الإمام قال له: هذا حصن مكنون عليه جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق فضة ذائبة وذهب مايعة، فلا تختلط الفضة الذائبة بالذهبة المايعة، ولا تختلط الذهبة المايعة بالفضة الذائبة، تنفلق عن مثل ألوان الطواويص، أترى لها مدبرة؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله. هاي معرفة. ولكن هذه المعرفة وتلك المعرفة وتلك المعرفة ليست معرفة عرفة، وليست معرفة الإمام الحسين عليه السلام، لأن الإمام الحسين في عرفة يتحدث عن معرفة ثانية، لا يتحدث عن معرفة يدل من خلالها الأثر على المؤثر، ولا المتحرك على المحرك، ولا البيضة على خالقها، وإنما معرفة كان الإمام الحسين يخاطب الله فيها: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ عميت عين لا تراك. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إنها معرفة يكون الله فيها أولا، هو المعروف الأول قبل أن يعرف الإنسان أي معروف آخر، هي المعرفة التي يتقدم الإنسان في معرفته بمعرفة الله على معرفة أي شيء آخر. ولكن كما يقول بعض العلماء إن الله تعالى من شدة ظهوره قد لا نلتفت إليه، كما في لوحة ذلك الشاعر الذي أراد أن يصور كيف أن الله محيط بنا إحاطة لا نعرفه من شدة إحاطته. سمعت السمكة يوما أن الماء هو إكسير الحياة فتعجبت كيف يكون الماء إكسيرا للحياة وها أنا حية ولا أعرف معنى الماء. وبقيت السمكة متحيرة تبحث عن الماء في الماء ولا تجد الماء في بحثها عن الماء، إلى أن قذفها